أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائه من قيام يوم الدين. الكتاب القول في شرائط العوضين. كما أن المتعاقدين يشترط فيهما شروط حتى يحكم بصحة البيع، كذلك العوضان فإنه يشترط فيهما شروط، منها المالية ومنها الملكية. وشرط المالية يقصد به أن يكون الشيء مما يبذل في مقابله المال، ولا يتحقق ذلك إلا بأن يكون للشيء منفعة مقصودة عند العقلاء محللة عند الشارع. فلو لم يكن للشيء منفعة مقصودة كالحشرات مثلا، أو كانت له منفعة مقصودة لكن الشارع حرمها كالخمر والخنزير، فإنه لا يعد حينئذ هذا مالا. أما انتفاء المالية في صورة انتفاء المنفعة المقصودة، فلأن المالية مفهومها يتقوم بأن يكون هناك رغبة متعلقة بهذا الشيء، ولا بد أن يكون مناط الرغبة أمرا مطلوبا عند العقلاء كافة. ومن الواضح أنه في مثل الحشرة لا توجد مثل هذه الرغبة، فبانتفاء الرغبة تنتفي المالية. وأما إذا كانت هناك منفعة مقصودة لكن حرمها الشارع كما في الخمر والخنزير، فإن الممنوع شرعا كالممتنع عقلا فلا يعد حينئذ موجودا. وإن شئت قلت إن المنع من الانتفاع من العين بتلك المنفعة موجب لانتفاء المنفعة في نظر الشارع، ومع انتفاء المنفعة في نظر الشارع ينتفي ما يترتب على تلك المنفعة وهو المالية. فهي وإن كانت متمولة عند العقلاء إلا أنها غير متمولة عند الشارع. وأما شرط الملكية فإنه يتحقق فيما يكون مملوكا عند العقلاء وعند الشارع بملكية خاصة يسوغ معها إجراء المعاملة على العين. بيان ذلك أن شرط الملكية احتراز عن مثل السمك والوحش قبل الاصطياد، فإن هذه الأعيان لا تتعلق بها الملكية فعلا. وكذلك الماء والكلى، فإن الناس شركاء وشرع سواء في هذه الأعيان. نعم، مع الحيازة للسمك والواحش والماء والكلاء يكون العين مملوكا، فيجوز لمن حاز هذه الأشياء أن يوقع المعاملة عليها. وكذلك يحترز بشرط الملكية عن مثل الأراضي، فإن بعض أقسام الأراضين لا يصح إيقاع البيع عليها لأنها ليست مملوكة بنحو خاص. بيان ذلك أن الملكية على أنحاء، فقد يكون الشيء مملوكا كملكية زيد لداره، وهذه العين لا إشكال في صحة إيقاع البيع عليها. وقد يكون مملوكا على نحو ملكية الموقوف عليهم الوقف الخاص للوقف الخاص، وهؤلاء يملكون الوقف الخاص ويملكون رقبته، لكن تلك الملكية لا تسوغ لهم نقل الوقف عن ملكيتهم إلى غيرهم. وقد يملك الشيء الإنسان العين على حد ملكية الموقوف عليهم الوقف العام للوقف العام، وهؤلاء في الواقع لا يملكون الوقف، وإنما الذي يملك الوقف الجهة التي تنطبق على الموقوف عليهم كجهة العلماء أو المرابطين أو أمثال ذلك. وأثر الملكية أنه إذا قبض الموقوف عليهم الغلة والمنفعة للوقف ملك المنفعة، وأما الوقف فإنه مملوك للجهة العامة. وقد يملك الإنسان العين كملكية المسلمين للأرض المفتوحة عنوة، وهذه ملكية خاصة، قسم خاص من الملكية في مقابل الملكيات المتقدمة، وفي مقابل ملكية السادة مثلا لحق الخمس، فإن الذي يملك الخمس طبيعي السيد وطبيعي قرب الرسول صلى الله عليه وآله الطاهرين، وإنما يملك السيد المتشخص الجزئي ما قبضه من الخمس باعتبار قبضه، وإلا فقبل القبض لا يملك هو هذا الخمس. فمثل هذه الملكية غير ملكية المسلمين للأرض المفتوحة عنوة، وذلك لأن ملكية المسلمين للأرض المفتوحة عنوة هي عبارة عن ملكية عنوان المسلمين، من ولد ومن لم يولد إلى يوم القيامة لرقبة الأرض، ولا حق لآحاد المسلمين في المطالبة بتلك الأرض أو بجزء منها، إذ لا يوجد لكل فرد من المسلمين جزء مملوك من هذه الأرض. نعم لهم حق في أن يصرف ما يحصل منها في مصالحهم العامة التي لا تقتصر على طبقة دون طبقة، وعليه فلا يصح لفرد من المسلمين أن يبيع شيئا من الأراضي المفتوحة عنوة. وبهذه المناسبة الشيخ رحمه الله تعالى يشرح في البحث عن أقسام الأراضين وتقسيمها، وذلك لأن له أهمية كبرى باعتبار أن من الأراضين ما يحكم بعدم جواز بيعه، وهذا من قبيل الأراضي المفتوحة عنوة، ومنها أرض السواد الكوفة والبصرة، فما هو حكم الشراء من الكوفة والشراء من البصرة؟ هل يجوز مطلقا أو لا يجوز مطلقا، أو يفصل بين العامر والغامر؟ وهذا أمر مهم. كذلك أراضي مكة فإنها مفتوحة عنوة، فهل يجوز أن تباع وتشترى؟ وباعتبار وقوع الابتلاء بهذه الأراضي فلا بد من البحث عن هذه المسائل. لذلك اهتم الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى والمحشون على المكاسب بهذه المسألة اهتماما لا بأس به. والشيخ رحمه الله تعالى يقسم الأراضين إلى أربعة أقسام يذكر أنه لا خامس لها: الأرض العامرة بالأصالة، أي الأرض التي هي عامرة بفعل الله سبحانه وتعالى لا بفعل أحد من الناس، والأرض الميتة بالأصالة التي لم يسبق أن تعمر، والأرض العامرة التي أصبحت ميتة، أو الميتة التي أصبحت عامرة. فهذه أربعة أقسام. أما الأرض الموات بالأصالة وهي الأرض مثل بطون الأودية والصحاري وسيف البحار ورؤوس الجبال غير المزروعة مثلا ولو بفعل الأمطار، هذه الأرض الطاحنة، الأرض التي لا يستفاد منها ولا يوجد فيها زرعون ولا يوجد فيها نبت، فإنها بلا إشكال مملوكة للحاكم الشرعي، أي مملوكة لله ولرسوله وللإمام المعصوم ولنائبه، النائب يتصرف فيها بإذن الإمام، فهي مملوكة للإمام عليه السلام. نعم ثبت الإذن بالدليل الخاص لجميع المسلمين في أن يحيوا هذا القسم، فمن أحيا أرضا من هذا القسم فهي له، وذلك بأدلة وردت من قبيل قوله صلى الله عليه وآله الطاهرين: مواتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني أيها المسلمون. وهذا ورد في كتبنا وكتب العام. فمثل هذه الأراضين لا إشكال أن ملكيتها بالأصالة للإمام عليه السلام، وإنما يملكها من أحياها بإذن من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا بالنسبة إلى القسم الأول من الأقسام العرضية. الشيخ رحمه الله تعالى يذكر الروايات ويذكر روايات الإحياء ويذكر ما يستفاد منها. هذه الروايات لا إشكال أنها تدل على إباحة التصرف في الأرض بالإحياء، وإنما الكلام أنها تفيد التمليك أو لا تفيد التمليك، أي أنها تفيد سببية الإحياء للتمليك بحيث يكون المحيي مالكا لرقبة الأرض أو لا. الشيخ يستفيد منها الإباحة وجواز الإحياء، وهي تدل بحسب الظاهر من بعضها على لزوم أداء الخراج للإمام عليه السلام، ولا إشكال في أن وجوب أداء الخراج ساقط في عصر الغيبة لدلالة أدلة التحليل التي دلت على أن الأئمة عليهم السلام أسقطوا عن شيعتهم ما كان لهم، فهي تدل بالإطلاق على سقوط وجوب أداء الخراج إلى المعصوم، ولكن الشيخ يستشكل في دلالتها على وجوب أداء الخراج بنحو يشمل عصر الغيبة، فكأنه يرى أن أداء الخراج من أول الأمر مقصور الوجوب على عصر الحضور، فهي مختصة بعصر الحضور، وأما في عصر الغيبة فإنه لا يجب على من يحيي شيئا من أراضي الموات أن يؤدي شيئا إلى المعصوم عليه السلام، وذلك بالتفضل من قبل المعصوم صلوات الله عليه. هذه الروايات تحتاج إلى أن نراجع نقرأها إن شاء الله تعالى. قال: يشترط في كل منهما كونه متمولا، لأن البيع لغة مبادلة مال بمال كما هو تعريف المصباح، وقد احترزوا بهذا الشرط عما لا ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء محللة في الشارع. لا يكفي طبعا أن يقصد المال بما له من غرض خاص بالقاصد، المدار على الغرض الذي يقصده القاصد وغيره من العقلاء. نعم، لأن الأول ليس بمال عرفان محللة عند الشرع، لأن الأول وهو ما لا ينتفع به منفعة مقصودة ليس بمال عرفان كالخنافس والديدان، فإنه يصح عرفا سلب المصرف لها ونفي الفائدة عنها. طبعا هناك الأعراف تختلف، هناك بلدان يتعامل فيها الناس بالحشرات مثل الصراصير، فإنها في بعض البلدان تباع كما يباع السمك والربيان وأمثال ذلك، والله المستعان. فإنه يصح عرفا سلب المصرف لها ونفي الفائدة عنها. والثاني ليس بمال شرعا كالخمر والخنزير. ثم قسموا عدم الانتفاع ما لا ينتفع به، إما أنه لا ينتفع به من جهة ماهيته، أو من لا ينتفع به من جهة مقداره. أما ما لا ينتفع به من جهة ماهيته كالديدة، فإن الدودة لا ينتفع بها سواء كانت واحدة أو كانت ألوفة. وأما ما لا ينتفع به من جهة مقداره كحبة من أرز أو حنطة، فإن الحنطة مال، إلا أن الحبة الواحدة من الحنطة لا تعد مالا لقلة الانتفاع بها من جهة مقدارها. وهل هي مملوكة أو لا؟ ظاهر كلام العلامة رحمه الله تعالى أنه لو أتلفت هذه لم تضمن، ولكن ظاهر البعض ولعله الصحيح أنها مملوكة، ويجب على الإنسان أن يضمن ما يقابلها ولو برد المثل. وقد يفصل، هذا وجه لم يذكر لكن هو وجه محتمل، أن يقال أنها مملوكة ومع ذلك لا يجب ضمانها. وفي بالي على ما تخطر أنني كنت في مجلس الشيخ التبريز قدس الله نفسه، فسأله السائل عن التلف البسيط الذي يقع على كرسي التاكسي عند جلوس المستأجر عليه، فحكم الشيخ رحمه الله تعالى بأن هذا غير مضمون. وعدم الضمان هنا ولو من جهة قصور دليل الضمان لا يكون إلا مع التفصيل بين ما يملك وبين ما يضمن، وإلا لو كان كل ما يملك يضمن لوجب ضمان هذا المستأجر وعليه. فنقول إن التفصيل يقوم على أساس التفصيل بين الملك والمال، فقد يكون الشيء مملوك ومع ذلك لا يكون مالا، وهذا من قبيل الحبة من الحنطة، فإنها لا تعد مالا ومع ذلك تكون مملوكة، ومثل هذا لا بأس به. وإلى ما يستند إلى قلته كحبة حنطة، وذكر أنه ليس مالا وإن كان يصدق عليه الملك، ولذا يحرم غصبه إجماعا. وعن التذكرة أنه لو تلف لم يضمن أصلا، واعترضه غير واحد ممن تأخر عنه بوجوب رد المثل. والأولى أن يقال، الشيخ يريد أن يؤسس ضابطة يرجع إليها في مقام الشك في صحة المعاملة وعدمها من جهة الشك في أن هذا مال أو لا، يذكر ضابطة وقعت موقع إشكال عند المحشي، إنما تحقق أنه ليس بمال عرفا فلا إشكال ولا خلاف في عدم جواز وقوعه أحد العوضين، إذ لا بيع إلا في ملك. ما يحكم عرفا أنه ليس بمال فلا إشكال في عدم جواز بيعه وعدم تعلق البيع به، وهذا كلام لا بأس به، لكن في قوله إذ لا بيع إلا في ملك إشكاله، لأنه سيأتي منه إن شاء الله تعالى أنه قد أو قد تقدم أن الحبة من الحنطة هي مملوكة ومع ذلك ليست مالا، ولا إشكال أنها مورد للإشكال، فهل هي مال أو لا مع أنها قطعا مملوكة؟ وما لم يتحقق فيه ذلك، أقول من تتمة الإشكال الماضي، أقول إذا وقع الشك في الحبة أنها مال أو لا مع الجزم بأنها مملوكة، فلا يصح تعليل عدم جواز بيع ما ليس بمال بأنه ليس بملك، إذ قد يكون الشيء ملكا ويشك أنه مال. وما لم يتحقق فيه ذلك، لو شككنا أنه مال أو لا، فإن كان أكل المال في مقابله أكلا بالباطل عرفا فالظاهر فساد المقابلة. ويمكن أن نذكر مثالا لهذا، حبة الحنطة، فإنها وإن شككنا أنها مال أو لا، لكن الظاهر عرفا أن بذل شيء في مقابل الحبة الواحدة أكل للمال بالباطل. وما لم يتحقق فيه ذلك، فإن ثبت دليل من نص أو إجماع على عدم جواز بيعه فهو للباطل. نعم، وما لم يتحقق أنه أكل للمال بالباطل، يعني يتحقق أنه يعني في الواقع نشك أنه مال، ولكن نشك أنه أيضا أكل، يعني بذل المال في مقابله أكل للمال بالباطل أو لا، فإن ثبت دليل خاص اتبع، وإلا إن لم يثبت دليل خاص الشيخ يحكم هنا بجواز الرجوع إلى العمومات والإطلاقات التي دلت على صحة كل معاملة إلا ما خرج بالدليل، كقولها حل الله البايع وأوفوا بالعقود وأمثال ذلك، بل الشيخ يتمسك برواية تحف العقول، وإلا فلا يخفى وجوب الرجوع إلى عمومات صحة البيع والتجارة، وخصوص قوله في المروي عن تحف العقول وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فكل ذلك حلال بيعه، إلى آخر الرواية. الشيخ لا يرى قصورا في هذه الرواية لإفادة جواز المعاملة بما يشك في أن بذل المال في مقابله أكل للمال بالباطل أو لا. هنا بعض المحشين أورد إشكالا، وهو أن تلك العمومات لا تتكفل لنا رفع الشك من جهة الشك في قابلية المحل. بيان ذلك أنه تارة نحرز قابلية المحل لوقوع المعاملة، فيتمحض الشك في حكم البيع في الشك من سائر الجهات، وهنا يجوز التمسك بالعموم كقوله أوفوا بالعقود. وأما إذا شككنا في صحة البيع
لا من جهة الشك في كونه بيعا ولا من جهة الشك في جواز أكل المال في مقابل العوض شرعا، وإنما نشك في أن هذا البيع عرفا صحيح أو ليس بصحيح. والمأخوذ موضوعا لعموم أوفوا بالعقود أو أحل الله البيع أمثال ذلك هو ما يكون بيعا صحيحا عرفا. فإذا شككنا في الصحة العرفية وعدمها لم يجز لنا التمسك لمثل هذا العموم. وبعبارة أخرى، تارة يكون المشكوك على تقدير ثبوته معتبرا من قبل الشارع وغير معتبر من قبل العقل العرف، فيجوز التمسك حينئذ بالعموم لدفع اعتباره. وتارة يكون المشكوك على تقدير اعتباره معتبرا عند العرف، فلا يصح التمسك حينئذ بالعمومات لتنقيح الحكم من هذه الجهة، وذلك لأن الحكم لا يثبت موضوعه. وعموم أوفوا بالعقود وأمثاله إنما تعلق بما يكون صحيحا عرفا، والمفروض أن الشك هنا شك في الصحة عرفا والفساد عرفا، فلا يصح التمسك بالعموم حينئذ. أقول هذا الإشكال الشبه المصداقية ويعبر عنه فيما نحن فيه بالشك في القابلية وعدمها، وقد اعتمد كثير من المحشين ورود هذا الإشكال على الشيخ. أقول إن هذا الكلام صحيح في محله، ولكن الإشكال غير وارد على الشيخ، لأن الشيخ قدس الله نفسه تمسك بالعموم في المورد الذي فرض فيه أنه لم يجزم، أو الذي فرض فيه أن المال مال عرفا. الشيخ ذكر شقوقا ثلاثة، ذكر ما تحقق أنه ليس بمال فحكم بالبطلان، ثم فرض الشك وفرض أن الأكل أكل للمال بالباطل، ثم فرض الشك في كون أكل الأكل أكلا للمال بالباطل، فتمسك في هذا المورد الخاص بالعموم. فما فرض في المقام هو أن العين مال، ولكن يشك في كون الأكل في مقابله أكلا للمال بالباطل، أو أنها مشكوكة المالية ولكن مع ذلك يشك في كون المال أكل المال الثمن في مقابلها أكلا للمال بالباطل. إذن الشيخ فرض نكتة رتب عليها جواز التمسك بالعموم، وهي الشك في كون الأكل أكلا للمال بالباطل عرفا. هذا الشيخ هنا شاك في هذه المسألة. وإذا كان هذا هو المشكوك كان ورود الإشكال على الشيخ ليس بذلك الوضوح، وذلك لأن عموم أوفوا بالعقود لا قصور فيه إلا عن الفرد المحكوم ببطلانه عرفان، أما ما يشك في بطلانه عرفان فربما يقال أن الموضوع للعموم هو صدق البيع عرفان لا صحة البيع عرفان فيه، وقد يفرق بينهما. فمثلا تارة يشك في صدق العنوان وهو البيع في المقام للشك في النقل والانتقال، وتارة يجزم بأن هذا بيع وقد حصل النقل والانتقال ولكننا نشك أنه بيع ممضى أو لا، والشك ناشئ من اختلاف العرف فيه، فيصح التمسك حينئذ بإطلاق أحل الله البيع لإثبات إمضاء الشارع لهذا، لأن الذي خرج من تحت الإطلاق هو ما حكم العرف بأنه ليس ببيع، ويبقى تحت الإطلاق ما لم يحكم العرف بأنه ليس بيعا، أو قل ما لم يحكم العرف بأنه ليس بيعا صحيحا، هو بيع لكن العرف اختلفوا في حكمه. ونعم يبقى التصوير أن يكون بيعا ومختلف في صحته، وهذا ليس بعزيز في المقام، يعني قد يقال بأن هناك موارد يحكم العرف بأنها بيع، لكن مع ذلك يحكم بفسادها، من قبيل بيع القمار، بيع المنابذة، بيع الثمر على الشجرة، فإنها بيع، لكن العرف قد يحكم بأنه بيع فاسد. الفارق حينئذ أن ما يحكم الشارع العرف بأنه ليس بيع يكون قد صدر من الشارع من العرف بلسان أن هذا ليس بيعا، وأما ما يحكم العرف بأنه بيع فاسد فإن العرف يحكم بأنه بيع لكن يحكم بأنه فاسد من جهة، كبيع مثلا المنابذة بيع عند العرف لكنه بيع فاسد، بيع الثمر على الشجرة، بيع السمك في الماء، بيع العبد الآبق، كل هذه بيوع عرفية لكنها بيوع فاسدة. وما أخذ موضوعا للدليل ليس ما حكم العرف بصحته وفساده بل ما حكم بكونه بيعا، وينبغي التفرق بين أن يكون الحكم إمضائيا من الشارع وبين أن يكون الحكم الإمضائي موافقا لما عند العرف. الذي اعتبر في الدليل كونه إمضاء، لكن المفروض أن الإمضاء في المقام مستفاد من قوله أوفوا، وموضوع خطاب أوفوا نفس البيع العرفي لا البيع المحكوم بصحته عرفا. وهذا هو ما يلحظه الشيخ قدس الله نفسه الزكية، ولعل أثر هذا يظهر فيما لو شككنا في وقوع الفسخ والانفساخ للشك في ثبوت الخيار وعدمه، فإن الشيخ يتمسك بأوفوا بالعقود لإثبات عدم وقوع الفسخ والانفساخ، مع أن الوفاء بالعقد موضوعه العقد اللازم، إذ العقد إذا انفسخ لم يجب الوفاء به. أورد على الشيخ هناك أنه كيف يصح التمسك بأوفوا مع أن موضوعه اللزوم لإثبات اللزوم، فيكون من باب التمسك بالحكم لإثبات الموضوع. هذا الإشكال مدفوع بالبيان الذي ذكرناه، والشيخ رحمه الله تعالى له عبارة يمكن أن تحمل على هذا المعنى. عموما أقول على كل حال هذا الإشكال غير وارد على رواية تحف العقول، نعم، لأن عموم تحف العقول ناظر إلى المحل مو ناظر فقط إلى حكم البيع. ثم إنهم احترزوا باعتبار الملكية في العوضين من بيع ما يشترك فيه الناس كالماء والكلأ والسموك والوحوش قبل اصطيادها، لكون هذه كلها غير مملوكة بالفعل قبل الاصطياد. واحترزوا به أيضا عن الأرض المفتوحة عنوة، ووجه الاحتراز عنها أنها غير مملوكة لملاكها على نحو سائر الأملاك، بحيث يكون لكل منهم جزء معين من عين الأرض وإن قل، ولذا لا يورث. طبعا المفتوحة عنوة تارة تكون غامرة ميتة وتارة تكون عامرة، والعامر إما أن يكون عامرا بالأصل وهذا ما إما يكون مملوكا لسائر المسلمين، وتارة يكون عامر بالإحياء وهذا ما يكون مملوكا لسائر المسلمين، وتارة تكون عامرة بالأصل، وهل تكون مملوكة للمسلمين أو للإمام هذا ما يقع البحث فيه عنه إن شاء الله تعالى بعد قليل. بل ولا من قبيل الوقف الخاص على معينين لعدم تملكهم للمنفعة مشاعا، ولا كالوقف على غير معينين كالعلماء والمؤمنين، ولا من قبيل تملك الفقراء للزكاة والسادة للخمس بمعنى كونهم مصارف له لعدم تملكهم لمنافعها بالقبض، لأن مصرفه منحصر في مصالح المسلمين فلا يجوز تقسيمه عليهم من دون ملاحظة مصالحهم. طبعا الشيخ يعني في الإنصاف العبارة للشيخ قدس الله نفسه فيها إشكال، إذ المسلم إذا أبيح له من قبل الحاكم الشرعي أن يتصرف في الأرض المحددة فكيف لا يملك منفعتها؟ فإن المنفعة إما أن يراد بها الانتفاع أو الغلة، وما يخرج من الأرض بفعل المحيي أو بفعل المعمر والمسلم بإذن من الإمام يكون مملوكا له بشرط أداء الخراج، أو أن يكون أداء الخراج مجعولا في ذمته بشكل مستقل. إذن على كل حال هو له حق في المنفعة ولو كان ذلك بنحو الإشاعة، فكما أن الموقوف عليهم الوقف الخاص يملكون المنفعة إما بالقبض أو لا، كذلك هذا. فقوله أنه لا يملك المنفعة فيه إشكال. الانتفاع كذلك، نعم للحاكم الشرعي أن يرفع إذنه له في الانتفاع، ولكن ارتفاع الإذن لا يعني أنه لم يكن يملك الانتفاع في الزمان السابق على رفع الإذن، بل هذا من قبيل تبدل الموضوع، وهذا من قبيل أن يكون الوقف منوطا بعنوان خاص، بحيث لو تبدل ذلك العنوان بطل الوقف. فكما أن الموقوف عليهم لا يملكون منفعة الوقف بعد تبدل العنوان، كذلك المباح له الأرض لا يملك الانتفاع بتلك الأرض بعد ارتفاع الإذن، وهذا لا يوجب الاختلاف في نحو الملكية. إذن الصحيح أنه قد يقال بالمشابهة من هذه الجهة بين المسلمين كافة وبين الموقوف عليهم في الوقف العامي أو الوقف الخاص. نعم ملكية الأرض ملكية خاصة، نحن نتكلم عن تعليل الشيخ أو تعبيره لا عن أصل الحكم. قال لأن مصرف الإشكال وارد على قوله لعدم تملكهم لمنافعها بالقبض، نقول هذا لا مدخلية له. قال لأن مصرفه منحصر في مصالح المسلمين فلا يجوز تقسيمه عليهم من دون ملاحظة مصالحهم، فهذه الملكية نحو مستقل من الملكية قد دل عليه الدليل ومعناها صرف حاصل الملك في مصالح الملاك. ثم إن كون هذه الأرض للمسلمين مما ادعي عليه الإجماع ودل عليه النص كمرسلة حماد الطويلة وغيرها، وحيث جرى الكلام في ذكر بعض أقسام الأراضين فلا بأس بالإشارة إجمالا إلى جميع أقسام الأراضين وأحكامها. فلا بأس بالنعم، فنقول ومن الله الاستعانة، الأرض إما موات وإما عامرة، وكل منهما إما أن يكون كذلك أصلية أصالة أو أصلية أو عرض لها ذلك. فالأقسام أربعة لا خامس لها. الأول ما يكون مواتا بالأصالة بلا بأن لم تكون مسبوقة بعمارة، ويلاحظ فيها حالها الفعلية أنها فعلا ميتة، ولا إشكال ولا خلاف منا في كونها للإمام، والإجماع عليه محكي عن الخلاف والغنية وجامع المقاصد والمسالك وظاهر جماعة أخرى، والنصوص بذلك مستفيضة بل قيل إنها متواترة وهي من الأنفال. نعم أبيح التصرف فيها بالإحياء بلا عوض، وعليه أحمل ما في النبوي مواتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني أيها المسلمون، ونحوه الآخر عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني. العادي كما في مجمع البحرين الأرض القديمة، وكل قديم عادي، ولعله نسبة إلى عاد قوم هود. وربما يكون في بعض الأخبار وجوب أداء خراجها إلى الإمام، كما في صحيحة الكابولي قال وجدنا في كتاب علي صلوات الله عليه إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض ونحن المتقون، والأرض كلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها. أولا هناك نكتة لطيفة في الرواية مستفادة من الآية الشريفة، أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض ونحن المتقون، ظاهر الرواية أن الموروث هو الأرض كل الأرض، وأنهم المتقون الذين ورثوا الأرض بإذن الله سبحانه وتعالى صلوات الله على أهل البيت. هذا يعني أن الآية تتكلم عن الأرض المملوكة فعلا للناس بمقتضى الإطلاق، إن الأرض لله، أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والإيراث بمعنى النقل من السابق إلى اللاحق، وقوله العاقبة للمتقين تدل على أن الذي يرث الأرض ولا يكون بعده أحد هو المتقون، أي أن طائفة المتقين هي طائفة الوارثين، فكلما وجد متقين بحقين فهو وارث للأرض. أمير المؤمنين عليه السلام يقول ونحن المتقون، وهذا يدل بالإطلاق على أن الأرض الموجودة فعلا كل الأرض هي مملوكة لعلي وأبناء علي صلوات الله عليه الأئمة المهتدين عليهم السلام. هذا ناشئ من قوله يورثها من يشاء من عباده. خب من الذي ورثها؟ العاقبة للمتقين، يعني عاقبة الإرث، مو العاقبة بمعنى الظفر والفوز والناصر فقط، لا، حتى عاقبة الإرث للمتقين، عاقبة الأرض للمتقين. طبعا هذه الرواية تدل بالإطلاق على أن الأرض كلها للإمام، والقدر المتيقن منها الأرض الموات والأرض التي لا مالك لها فعلا، هذا قدر متيقن، مثل السيد الشهيد قدس الله نفسه يرى أن مقتضى الجمع بين هذه الرواية وأمثالها مما دل على أن الأرض كلها للإمام أنه لا يملك أحد أرضا أصلا، بل يملك حق الانتفاع بالرقبة حتى بمثل البيع والشراء، وإلا فإن الأرض كلها للإمام صلوات الله عليه، وهو يرى أن هذا هو مقتضى الجمع، يصرح بذلك في كتاب اقتصادنا، لأنه بحث هذه المسألة بشكل مبسوط في ذلك الكتاب القيم. قال ومصححة عمر بن يزيد أنه سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وأجرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا، فقال أبو عبد الله عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها، التصق هو الخراج المجعول على الجربان من الأراضي، يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة أي في حال السكون، فإذا ظهر الإمام القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه. وهذه الرواية مهمة وفيها نكات. النكتة الأولى أن ظاهر الرواية الشريفة أن الأرض التي عمرت وأحيت كانت محياة في السابق تركها أهلها، أي أنها كانت مستفادا منها من قبل قوم تركوها فجاء آخر ليستفيد منها. ثانيا أن في الرواية احتمالين، الاحتمال الأول أن يكون إعراض المحيي عن الأرض المحياة بعد موتها موجب لخروج تلك الأرض عن ملك المحيي، وهو ما يسمى بالإعراض في الأراضين مثلا. الاحتمال الثاني أن يكون المحيي مستفيدا ومنتفعا برقبة الأرض من دون أن يكون مالكا لها، ومبنى هذا الاحتمال عدم خروج الملك بالإعراض عن ملك المالك. وأما إذا قلنا بأن المحيي يملك رقبة الأرض وأن الإعراض لا يكون موجبا لخروج العين عن ملك المالك، فإذن الإمام لسائر المسلمين أن يحيوا تلك الأرض بحيث يملكونها لا وجه له، إذ هي ملك خاص. وظاهر الرواية أن إذن الإمام ليس في الانتفاع، بل ظاهر الرواية أن المحيي يملك بدليل قوله فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه، أي أن تسترجع منه. وظاهر من ذلك مع التأمل أن الإمام يملك الأرض ويأذن للمسلمين في الانتفاع بها كما يأذن الملاك. نعم لا بأس أن يقال باحتمال كون الإذن صادر من الإمام باعتبار أنه يرعى مصالح الأمة، لكن هذا خلاف الظاهر، لأن قوله فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه، الظاهر أن الإمام يسترجع تلك الأرض ليجعلها في بيت المال أو في ملكه هو بما أنه إمام، لأنه يأخذ تلك الأرض ليرجعها إلى صاحبها الأول. إذن على كل تقدير الأرض المواك للإمام، وهي ظاهرة بالتأمل في أن ملك الأول إن للأرض كملك الثاني، أي أن الأول إنما ملك الأرض بإذن من الإمام عليه السلام. إذن نعم فليوطن نفسه. إذن هذه الرواية تدل على أنه لا يملك أحد الأرض إلا بإذن، فيكون ملك الناس لأراضيهم في طول ملك الإمام لتلك الأراضيين، ولا بد من التصوير، تصوير الطولية بحيث ما نقع في تهافت عند العقلاء، إما بأن نقول أن الإمام أذن لهم في أن يتملكوها وله القدرة على أن يرفع الملكية، أو أن تكون هناك ملكيتان إحداهما في طول الأخرى، هذا ما يبحث عنه. ويمكن حملها على بيان الاستحقاق ووجوب إيصال الطسق إذا طلبه الإمام عليه السلام. لا يعني في الواقع كان الشيخ يقول أن الرواية وإن كانت ظاهرة في لزوم أداء الطسق فعلا، أي أنه بمجرد الإحياء يتعلق الوجوب بذمته فعلا، لكن الشيخ يقول يحتمل أن يكون المقصود أنه إذا طلب الإمام الطسق وجب أداء الطسق، كما يقال في باب الزكاة أنه إذا طلبها الإمام وجب أداؤها إليه. لكن الأئمة بعد أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين حللوا شيعتهم وأسقطوا ذلك عنهم، كما يدل عليه قوله ما كان لنا فهو لشيعتنا، وقوله في رواية مسمع بن عبد الملك كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، يحل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم. طبعا أنا أقرأ الآن حسب ما في بعض نعم أقرأ من الرواية المذكورة في الهامش لأنها أصح. يجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم، وأما ما كان في أيدي سواهم فإن كسبهم في الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا ويأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة، أي أذلة. طبعا الرواية المذكورة في الهامش أصح متنان، وإن كانت الرواية المذكورة في المتن مروية بطريق يعني مذكور في الكتب المعتبرة، إلا أن الخلل واضح. يعني في الواقع رواية الكافي أضبط من رواية التحريف، ونحن قرأنا رواية الكافي. نعم ذكر في التذكرة أنه لو تصرف في الموات أحد بغير إذن الإمام كان عليه طسقها، يعني يكون غير مشمول لأدلة التحليل. على رواية التحليل لا نعم المذكورة في المتن رواية التحليل لا معنى لها أصلا، يعني واضح الخلل فيها. نحن قرأنا الرواية التي وردت في الكافي وهي الصحيحة، ما في التهذيب يبدو أنه فيه نقص. ويحتمل حمل هذه الأخبار على حال الحضور، وإلا يعني حمل أخبار وجوب أداء الطسق لا أخبار التحليل، وإلا فالظاهر عدم الخلاف في عدم وجوب مال للإمام في الأراضي في حال الغيبة، بل الأخبار متفقة على أنها لمن أحياها، إذن لابد من رفع اليد عن إطلاق وعموم أدلة الطساق إما تخصصا أو تخصيصا. وسيأتي حكاية إجماع المسلمين على صيرورتها ملكا بالإحياء. الثاني ما كانت عامرة بالأصالة أي لا من معمر على يده صلى الله عليه وسلم.